على عبق الرحيق الخالد. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إخراج ما فيها؟ عجبت للسماء، من ذا الذي رفعها ومن السقوط يحميها؟ عجبت للجبال الشم الراسيات، من ذا الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها؟ عجبت للحية الرقطاء مسكنها بين الصخر، ولا ماء بين الصخر يرويها، أإله مع الله؟ سبحانه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك عمن سار على ضربه وقتف أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله المشاهدين والمشاهدات، المسلمين والمسلمات، الصادقين والصادقات، وأسأل الله بمنه وبكرمه أن يرزقنا في هذه الليلة التوبة والأوبة والقبول والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وما زلنا مع شرفنا، مع الرفعة في أقدارنا، ما زلنا مع حبيب قلوبنا محمد، مع الحبيب نتعلم، مع الحبيب نتزكى، مع الحبيب نقف على الحقائق نتعلم السنن، مع الحبيب في حلقة خاصة تحت هذا العنوان: تأملات في زمن الأزمات. أبعث بها رسائل إلى آبائي وأمهاتي، إلى إخواني وأخواتي، إلى أبنائي وبناتي، أقول لكم جميعا أيها الأفاضل، لا بد أن تعلموا أن ربنا جل في علاه ما قبض حبيبه ومصطفاه إلا بعدما أكمل الدين وأتم النعمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما من شيء في حياتنا، كبيرا كان أم صغيرا، حقيرا كان أم جليلا، إلا في كتاب ربنا، وإلا في سنة نبينا، وإلا في حياة حبيب قلوبنا، وفي حياة أصحابه. والخلل ليس في إسلامنا، وليس في تشريع ربنا، وليس في كلام نبينا، إنما الخلل في بعدنا عن هذا الشرع، في بعدنا عن هذا المنهج، في اعتراضنا بعقول لم ترتقي لأن تتعامل مع هذا الشرع تعاملا يليق به، تعاملا يؤمن به، تعاملا يوقن أن الحق ما قال الله وأن الصدق ما أخبر رسول الله، ولا فلاح للأمة ولا نجاح للأمة ولا حياة للأمة بعيدا عن هذا الشرع، بعيدا عن هذا الهدي، بعيدا عن قال الله قال رسول الله بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي محمد. وتعالوا أيها الأحبة، تعالوا في هذا الواقع الذي نحياه من فتن، من محن، من إحن، تعالوا مع هذا الذل ومع هذا الهوان، تعالوا مع تكالب الأعداء، تعالوا مع هؤلاء ممن تجرؤوا على سيد الأنبياء، تعالوا لنقف، تعالوا لنتأمل، تعالوا لنأخذ الدروس والعبر كي نسير نسير على نور وعلى بصيرة. وأما الوقفة الأولى التي أبعث بها إلى أمة الميمونة، إلى أمة شرفت وإلى أمة كرمت بانتسابها لهذا الدين وبانتسابها لسيد العالمين محمد، أقول لا بد أن نجدد الإيمان في قلوبنا، لا بد أن نملأ قلوبنا بهذا الإيمان، الإيمان بالله وحده حاكما مشرعا قاضيا عادلا، أن نؤمن بالله وحده آمرا وناهيا، أن نؤمن بالله وحده الذي خلق، الذي برأ، الذي يعلم، أن نجدد الإيمان بشرعتنا في صفائها، في عدلها، في تسامحها، في وضوحها، في أنها المنهج، في أنها الصراط المستقيم والطريق القويم، أن نجدد الإيمان في كلام سيد الأنام محمد، هذا الوحي الذي تلفظ به صلى الله عليه وسلم، الذي لا حياة لنا إلا به، ولن تكون لنا حياة إلا كما قال صلى الله عليه وسلم، فالصدق ما قال والحق ما قال، فهو الذي قال فيه الكبير المتعال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لابد أن نجدد الإيمان في أن هذا الكون من فرشه إلى عرشه، من أرضه إلى سمائه، لا يقع فيه إلا ما أراد ربنا، إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية، فما تحرك متحرك إلا بإرادته، وما سكن آخر إلا بمشيئته. هذا الواقع الذي نحياه من فتن، من إحن، من ظلم، من استعلاء، من هؤلاء، من إخوان القردة والخنازير، من ظلم لهؤلاء من المستضعفين، من سفك لدماء، من تمزيق لأشلاء، من أمة تعيش في الذل والهوان، كل هذا إنما هو بتقدير الله، إنما هو بعلم الله، إنما هو تحت سمع وبصر الملك جل في علاه. لابد أن نجدد هذا الإيمان، لابد أن نعود لنملأ قلوبنا بهذا الإيمان، هذا الإيمان الذي سيدفع بنا في الطريق لرب الأنام، هذا الإيمان الذي سيعدل لنا هذا الواقع الذي نحياه، حيث سيدفعنا إلى البذل وإلى العطاء إلى التضحية وإلى الفداء، هذا الإيمان الذي سنأخذ منه زادا لتغن علينا الشعاب ولنستعذب العذاب، لأننا نؤمن بموعود الله وموعود رسول الله. نحتاج أحبتي في الله حتى تتوحد هذه الجموع التي تشتتت، حتى تتآلف هذه القلوب التي تنافرت، حتى تتصافى هذه النفوس التي تشاحنت، أن تمتلئ قلوبنا جميعا بالإيمان، الإيمان بأن الله جل وعلا يحب المحسنين، بأن الله جل وعلا يحب المتقين، بأن الله جل وعلا مع هؤلاء ممن بذلوا، ممن ضحوا، ممن تركوا من حقهم، من وقتهم، من آرائهم، من حظوظ أنفسهم لله، حسبة لله. لن نرى واقعا قواقع الصحابة، هؤلاء الأطهار، هؤلاء الأبرار، هؤلاء الذين قادوا العالم وسادوا الدنيا، هؤلاء الذين رفعوا رايات الإسلام خفاقة عالية في كل مكان، هؤلاء الذين دانت لهم البلاد وخضع لهم العباد، لن نرى حالا كحالهم إلا إذا آمنا إيمانا كإيمانهم. لذا أقول لكل مسلم، أقول لكل مسلمة يريد حقا أن ينصر رسول الله، يريد صدقا أن يعلي من راية لا إله إلا الله، أن يجدد الإيمان في قلبه، وأن يبذل ما في وسعه حتى يجدد الإيمان في قلوب إخوانه وأهله وأتباعه وتلاميذه وطلابه. أنا أقول لمشايخي، أخاطب الآن علماء الأمة وشيوخ الأمة، هؤلاء الذين على أيديهم تعرفنا على الطريق لرب الأرض والسماء، هؤلاء الذين كانوا مصابيح هدى وأئمة تقى في الطريق إلى الله، أقول يا مشايخي، اجعلوا الوقت وقت تجديد للإيمان في القلوب، ابعثوا بهذه الرسائل، قفوا على هذه المعاني، كفانا كلاما ما جنينا من ورائه إلا الشحناء وإلا البغضاء وإلا التدابر وإلا التنافر، كفانا مهاترات، كفانا حوارات ما تزيدنا إلا فرقة وإلا ضعف. أدعوكم وادعوا معي وأدعو كل مسؤول، كل صاحب قناة، كل صاحب برنامج، كل صاحب جريدة أو مجلة، أقول لله، أقول لله نصرة لرسول الله، ابعثوا الإيمان في القلوب، وجددوا الإيمان في القلوب، واملأوا قلوبكم وقلوب أمتكم بالإيمان في ربها. ثم الوقفة الثانية، التي أبعث بها رسالة خاصة لكل من يعيش على أرض مصر، مصر الإسلام، مصر السلام، مصر القرآن، مصر الأزهر، التسامح، الوئام، الرحمة. أقول لا بد أن يتعرف كل واحد منا على خطورة المرحلة التي يعيشها. أحبتي في الله، يا إخواني، على هذه الفضائيات، يا أخواتي، على هذه القنوات، أناشدكم الله أن تتعرفوا على خطورة المرحلة التي نعيشها. تعلموا فقه المرحلة، وتعلموا كيف تخرجوا بمصرنا من هذه المرحلة. الأمة فضلا عن مصر على حافة الهاوية، الفتن تتوالى، الفتن تجيء كقطع الليل المظلم. نحتاج إلى فقه، وإلا وربي ستغرق السفينة ولن ينجو منها أحد. إياكم أن تظنوا أن السلفيين هم الذين سيغرقون في الدركات أو الإخوان أو فصيل بعينه. لا والله، إن غرقت السفينة سنغرق كلنا، سنموت جميعنا، فسفينتنا واحدة، إن نجت نجونا وإن غرقت غرقنا. وما أجمل، ما أجمل أن نتعلم فقه المرحلة من ربيبة مدرسة النبي محمد، من أم جميل بنت الخطاب. والحديث ذكره الحافظ في الفتح، لما بلغ المسلمون 38 رجلا ألح الصديق على النبي بالخروج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر، إن قليل. فما زال الصديق يلح على النبي حتى أجابه، وإذا بالمسلمين في جنبات المسجد، هذا في قومه وهذا في قومه وهذا في قومه. ووقف الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول خطيب في الإسلام. الصديق صاحب النبي في الحجر والأسفار، ورفيقه المخلص في جميع الأحوال والأطوار، والممدوح بقول عالم الأسرار: ثانيتين إذ هما في الغار. رفيق النبي في شبابه، والسابق إليه من أصحابه، وضجيعه في ترابه، الذي ما تلعثم قط ولا تردد قط. أفضل رجل في هذه الأمة بعد النبي المصطفى، يقف بين يدي النبي فيكون أول خطيب في الإسلام. وإذا بقريش وقد قامت عن بكرة أبيها، وأخذوا في ضرب أصحاب النبي في جنبات المسجد، ووثب الفاسق عتبة بن ربيعة على الصديق يضربه بنعلين مخسوفتين يحرفهما لوجهه. اسمعوا أحبتي في الله، حتى اختفت معالم وجه الصديق. وإذا بقبيلة بني تيم، إذا بقوم أبي بكر وقد أتوا المسجد وأزاحوا هذا الفاسق، اسمعوا، وحملوا الصديق في ثياب ما يشكون في موته قط، وذهبوا به إلى بيت أبي قحافة، ثم عادوا إلى المسجد وقالوا: واللات والعزة، لئن مات أبو بكر لنقتلن هذا الفاسق. وإذا بهم على رأس الصديق من أول النهار، فما أجابهم إلا من آخر النهار. فلما أفاق، اسمعوا أحبتي في الله، اسمعوا يا أمة رسول الله، ماذا قال الصديق؟ هل نظر إلى دمائه؟ هل نظر إلى أشلائه التي تمزقت؟ هل قال: أين أنا؟ ما الذي حدث؟ إذا به يقول: ما صنع رسول الله؟ فنال قومه من الرسول، وأسمعوه ما يكره في الرسول، ثم انصرفوا عنه وقالوا لأمه، قالوا لها: أطعميه أو اسقيه شيئا. فقامت أمه على رأسه تريد أن تطعمه، تريد أن تسقيه، وإذا به يقول لها: ما صنع رسول الله؟ ما صنع رسول الله؟ فقالت له: لا علم لي بصاحبك. فقال لها: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها ما صنع رسول الله. فأتت أمه أم جميل وسألتها، قالت لها: ما صنع محمد؟ فقالت المعلمة، قالت التي تربت في مدرسة فقه المرحلة، التي تعلمت متى تنطق وكيف تنطق وبأي الكلمات تنطق، تعلموا تعلموا يا أمة النبي. قالت: والله لا علم لي بصاحبك ولا بابنك، لكن إن شئت أن آتي معك أتيت. قالت لك: نعم. وإذا بك على رأس الصديق، فلما رأت ورأت ما حدث له صرخت وصاحت، ثم قالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل كفر وفسق، وإني أرجو الله أن ينتقم منهم. تعالوا أيها الأحبة لنسمع هذا الفقه، لنتعرف على هذا الدرس، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ.
الشيخ أحمد من المنوفية.
أيوة.
الله يبارك.
ايوه يا عم الشيخ،
اتفضل.
بعد اذنك انا كنت عاوز استفسرك في حاجه.
اتفضل يا شيخ احمد.
احنا عندنا دلوقتي عمي، عمي
اتفضل،
فطبعا مخلف اثنين بنات، فطبعا هو عاوز يكتب، عنده 8، عنده 20 قراط، فعاوز يكتب لواحده 12 قراط، وعاوز يكتب للثانيه 9 قراط. فايه رايك؟ هو طبعا ما عندوش، هو عنده البنتين بس.
حاضر، اجيبك يا شيخنا ان شاء الله.
ما شاء الله.
اقول احبتي في الله، اذا بهذه المعلمه في هذا الموقف، واذا بالصديق يسالها ما صنع رسول الله، فقالت له: هذه أمك تسمع وترى. فقال: لا عليك لا عليك، ما صنع رسول الله؟ فقالت: هو سالم. فقال: أين هو؟ فقالت: في دار ابن أبي الأرقم. فإذا بالصديق رضي الله عنه يقول لله علي ألا أذوق ذواقة أو أطعم طعاما حتى آتي رسول الله، وإذا به رضي الله عنه يتهادى بينهن يخط الأرض بقدميه المتعبتين، فلما وقف على رأس النبي رق له النبي رقة شديدة ورق له المسلمون رقة شديدة، فما كان منه إلا أن قال يا رسول الله والله ما بي بأس، ما بي بأس يا رسول الله غير ما نال مني الفاسق، وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعها إلى الله عسى الله أن يستنقذها بك من النار، فدعا لها النبي المختار فأسلمت. أحبتي في الله، أنا أخاطبكم الآن وأخص بالخطاب كل من له نافذة على قناة من هذه القنوات أو على جريدة من هذه الجرائد أو على مجلة من هذه المجلات، أقول لكم جميعا متى نتعلم، متى نتعلم كيف نتكلم وبماذا نتكلم ومتى نتكلم. أحبتي في الله، أنا أكاد أجن حينما أرى أناسا ينتمون إلى المثقفين أو المبدعين أو أصحاب الفكر والرأي، وإذا بهم نارا تلظى في إشعال الفتنة، في إشعال الوقيعة، في بث الخوف والإرجاف بين صفوف المصريين. أنا أنادي وأناشد كل من يجلس في برنامج يستضيف أطرافا ويشعل نارا ويؤجج فتنة، أقول له أخاطبه لماذا يا أخي، لماذا يا أختي، لماذا تريدون هدم هذه البلد، لماذا تريدون إسقاط هذه البلد، أما رأيتم إلى هؤلاء الفقراء، أما رأيتم إلى هؤلاء الذين لا يجدون لقمة العيش؟ أنا أعلم، أعلم أن الواحد منكم يتقاضى ألوفا مؤلفة وعنده من الأموال، ما إن سافر إلى أي بلد سيعيش في بزخ وفي قف، لكن أناشدكم الله في فقراء مصر، في ضعفاء مصر، اقسم بالله إن هناك من الأسر من لا يجد طعام اليوم، من لا يجد غطاء الليلة. أنا أناشدكم الله في هؤلاء، في هذه الصفوف التي تجمعت على الطرقات، التي التحفت بالعراء وسكنت الخلاء، أنا أناشدكم الله أن يتقي الله كل واحد منكم في هذه الكلمة التي تخرج من فيه. ما الذي سنحصل إذا خوننا جماعة الإخوان؟ ما الذي سنحصل إذا أسقطنا السلفيين؟ ما الذي سنحصل إذا قضينا على الليبراليين أو حتى العلمانيين؟ ما الذي سنحصل إن أججنا نار الفتنة بين المسلمين والأقباط؟ يا أمة النبي، يا أصحاب الفكر، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في هذه الكلمات، واعلموا، اعلموا أن الله جل وعلا قالها صريحة واضحة في كتاب لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سيد العبيد: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالة من رضوان الله، يصعد بها في الجنة درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالة من سخط الله، يهوي بها في النار دركات. وفي رواية: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ينال بها رضا الله إلى أن يلقاه، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، سخط الله ينال بها سخطه إلى أن يلقاه. فاتقوا الله في كلماتكم، تعلموا خطورة مرحلتكم. بلدنا تئن، بلدنا تصرخ، بلدنا على حافة الهاوية. فاتقوا الله فيك وتعلموا ما فيك وابنوا فيك وعمروا فيك، تكاتفوا فيك، تراحموا فيك، تعاونوا فيك، تغاضوا عن بعض حقوقكم فيك. فإن قامت قمنا، وقامت أمتنا، وإن سقطت سقطنا وسقطت أمتنا. ثم الوقفة الثالثة التي ينبغي أيضا أن نقفها، أن يسأل كل واحد نفسه عن دوره، عن عمله، عن الذي ينبغي عليه أن يقدمه الآن، وأن يبرهن به الآن على حبه وعلى صدقه وعلى انتمائه لله ولرسول الله. أنا أناشد كل مسلم وكل مسلمة، بقول لك يا مسلم، بقول لك يا مسلمة، يا ترى عملت ايه؟ يا ترى قدمت ايه؟ ألم تسمعوا أن الله جل وعلا قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ألم تسمعوا أن النبي المصطفى قال كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أحبتي في الله، ألم تسمعوا قول الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا يلقاه منشورا. اقرأ 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 كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أين أعملنا؟ أنا أناشد كل مسلم وأناشد كل مسلمة، بل كل مصري وكل مصرية على هذه الأرض الزكية، أقول: ماذا قدمنا وماذا عملنا؟ هل بنينا؟ هل شيدنا؟ هل قمنا بعمل؟ أم أن أمرنا كله كلام، حوارات، مناظرات، صيحات، صرخات، تحليلات، نقد، من أجل النقد، من أجل الهدم، من أجل إعاقة المسير؟ أنا أعجب، أقسم بالله أعجب، وأكاد أجن حينما أطالع بعض المقالات، وحينما أتصفح بعض هذه المواقع وأرى تلك التعليقات. والله أمور تحير الحليم على المقطع الواحد وتحت الخبر الواحد. أقصى اليمين في الإطراء وأقصى اليسار في الشتم، في البذاء، في السخرية. أقول كيف؟ والله أقسم بالله ترددت كثيرا قبل أن آتي إلى هذه الحلقة، ترددت كثيرا قبل أن أختار الموضوع. أخشى إن قلت اتقوا الله فأجد هؤلاء الذين لا يعرفون إلا النقد يقول انظروا شوفوا الشيخ بيقول ايه، بيقول اتقوا الله. ان قلت كفاية هدم، كفاية تخوين، كفاية بث الفرقة، يطلع واحد يقول شوف الشيخ اصله باع القضية، اصله مؤيد للدكتور مرسي، اصله خد له 2 كيلو سكر ولا ازازة زيت. والله نحن في زمن العجائب، نريد رجالا، نريد شعبا، نريد أمة تعمل، تبذل، تضحي، نريد أمة تتفانى، أمة تعلم حقيقة الأمر وأنها يوما ستقف بين يدي الله لتحاسب عن هذه الأعمال، لتحاسب عن كل ما قال، لتحاسب. والنداء إما إلى جنة نسأل الله الجنة، وإما إلى نار. النداء سيكون إما نداء للسعداء نسأل الله أن نكون منهم، وإما نداء للأشقياء نعوذ بالله أن نكون منهم. قال رب الأرض والسماء يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أحبتي في الله، أنا أخاطبكم الآن خطاب المحب، خطاب الناصح، أن قوموا واعملوا، أن قوموا وابذلوا. أن قوموا وقدموا لا أقول لبلدكم فحسب، لإخوانكم وأخواتكم فحسب، لآبائكم وأمهاتكم فحسب، لا، بل أقول لأنفسكم، ألم تسمعوا أن الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهيا أحبتي في الله، في هذا الوقت العصيب مع هذه الأزمات مع هذه الفتن، ليقم كل واحد منا بعمل، ليضع كل واحد منا لبنة في بناء هذه الأمة، في نهضة هذه الأمة، في رفعة هذه الأمة، في مجد هذه الأمة. أقول أحبتي في الله، ومما ينبغي أن نقف معه في هذه الليلة وأن نتعلمه في هذه الليلة وأن نتأمل فيه بدقة شديدة في هذه الليلة، أننا في مصر الحبيبة، أننا في أرض الكنانة، ينظر إلينا ويتكالب علينا ولا يراد لنا أن نقوم ولا يراد لنا أن ننهض. تبذل الأموال وتنفق المليارات، وهذا ليس بسر بل يعلمه الكبير والصغير، القاصي والداني، أن مصر مخترقة، أن مصر بها من الداخل والخارج ممن لا يريد لك أن تعود لمجدك، حاضنة الإسلام، حاضنة سنة سيد الأنام، أن تعود بلد الأزهر، منارة العلم، منارة الاعتدال والوسطية واللحمة والتراحم، بلد التسامح، بلد التراحم. لا يراد لنا أن نقوم. فهل ترضون يا مخلصون، هل ترضون أن تكونوا معاول في أيدي هؤلاء من أعداء دين رب الأرض والسماء، من أعداء سيد الأنبياء؟ أنا أقول لكم: ما هذا ظني بكم، ما هذا ظني بكم، فخيبوا آمال أعدائكم وعودوا إلى رشدكم وتعلموا كيف تبنوا بلدكم، وتعلموا كيف تتعاونوا وكيف تتراحموا. أحبتي في الله، ومن هذه التأملات في هذه الليلة بل إن شئتم قولوا في هذا اليوم. فنحن الآن في يوم السادس من أكتوبر، هذا اليوم الذي خلعنا فيه ثياب الذل، ثياب الهوان، ولبسنا فيه ثياب العز، ثياب النصر، ثياب الكرامة، لابد أن نقف ولابد أن نتأمل كيف انتصرنا وكيف قهرنا هؤلاء. هؤلاء الذين طالما خرجوا علينا بهذا الصياح، نحن قوم ونحن جيش لا يقهر، ومعدات من أحدث التقنيات، وأمريكا تصب والعالم يصب عليها من كل اتجاه. كيف انتصرنا ومتى انتصرنا؟ لابد أن نقف، ونحن الآن ننتظر ساعات سنكبر فيها وسنحمد الله فيها على انتصارنا وعلى عزنا وعلى شرفنا الذي عاد لنا. أقول نريد أن نقف، نريد أن نتأمل، فما انتصرنا إلا حينما على هذا الصوت وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما انتصرنا إلا حينما قمنا كما قام صحابة نبينا في رمضان في هذه الساعات، حيث الرحمات حيث النفحات. ما انتصرنا إلا حينما عدنا إلى ربنا، إلا حينما تعلقت قلوبنا بربنا، إلا حينما استعنا بربنا. ما انتصرنا إلا حينما اتحدنا، إلا حينما تعاوننا، إلا حينما خمدت هذه الأصوات التي تبث الفرقة وتبث الشحناء وتبث البغضاء في أمتنا وفي قومنا. ما قامت جماعة وعبرت القناة وحدها، ما قامت فرقة وحررت سيناء وحدها، بل ما انتصرنا إلا جيشا منظما متكاتفا متعاونا تحت قيادة لها رؤية، وإذا بجند ينفذون هذه الرؤية في تفان وفي إخلاص وفي حب وفي ود. ساعتها عبرنا القناة، ساعتها ذقنا الحياة، ساعتها طعمنا طعم النصر. أنا أناشد كل مسلم، أناشد كل مسلمة، أناشد كل مصري، كل مصرية، ونحن نفرح وأسأل الله بمنه وبكرمه أن يعيد علينا الفرح وأن يملأ قلوبنا بالفرح بنصرة إخواننا في سوريا وبنصرة إخواننا في بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي طاجستان وفي كل مكان. أسأل الله أن يعيد علينا الفرح في كل وقت، وأن نعود جماعة، وأن نعود جيشا منظما متكاتفا متعاونا. أقول أحبتي في الله، وسط هذا الفرح لابد أن نقف وأن نتأمل، لابد أن ننظر وألا تمر علينا هذه الأحداث مرورا من غير أخذ للدروس والعبر، من غير التعاظن والذكار أحبتي في الله. والوقفة الأخيرة التي أريد منكم جميعا أن تقفوها وأن تتعلموها، أن هناك وقت لا يحسن فيه إلا الصمت، وهناك مكان لا يحسن فيه إلا الانتقال منه والبعد عنه. فأما الوقت وأما المكان الذي يحسن فيه الصمت والابتعاد والفرار منه فهو زمان ووقت الفتن، ولا أرى فتنا عمت وجاءت من كل مكان وفي كل زمان كهذا الوقت الذي نحياه. لذا أقول لكل مسلم، أقول لكل مسلمة، ليكن شعارنا لهذا اللسان: يا لسان قل خيرا فتسلم، واسكت عن شر وإلا ستندم. ليكن شعارنا قول حبيب قلوبنا: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليكن شعارنا أن نفر من هذه الفتن. ليكن شعارنا العبادة، الصلاة، الصيام، القرآن، الصدقة، الدعاء، التضرع، الرجاء. ليكن حالنا في هذا الوقت عبادة وعبودية وذل وافتقار للواحد القهار، عساه جل في علاه أن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن يوحد صفنا وأن يجمع شتات أمرنا وأن يخرجنا من هذه الفتن وأن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الغلاء وهذا الداء، إنه جواد كريم وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر لأعاود المسيرة مع الحبيب المصطفى، وسنعيش إن قدر ربنا لقاء وبقاء ليلة مع المصطفى، نتعلم منه وننظر إليه ونقتدي به، ونحن على يقين من أن الحياة لن تكون إلا من وراء رسول الله. أسأل الله بمنه وبكرمه أن يسقينا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، في عجالة قبل أن أترككم في رعاية الله وأمنه، أجيب على هذا السؤال لهذا الأخ الذي يقول عن هذا الوالد الذي يريد أن يكتب كل ما عنده لابنتيه. أقول: هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، وهذا حرام عليك أيها الوالد، حرام عليك في أمرين. أما الأمر الأول، أن تجور على حق الورثة الشرعيين، فربنا جل وعلا هو الذي حد الحدود ووضع الفرائض، فدع الأمر لصاحبه ودع كل ذي حق يأخذ حقه. البنتين لهما نصيب مفروض، والزوجة لها نصيب مفروض، وباقي الورثة لهم نصيب، فدع كل ذي صاحب حق يأخذ حقه. إياك أن تكتب ممتلكاتك لابنتيك، هذا حرام وهذا لا يجوز شرعا. ثم الأمر الثاني، لا يجوز لوالد، لا يجوز لوالد أن يميز ولدا عن ولد أو بنتا عن بنت في عطية أو في هبة. فالهبة ما تكون في الحياة، والهبة لا بد أن يتساوى فيها الجميع، بل يتساوى فيها الرجل مع المرأة. فلا يجوز للرجل الذي يريد أن يعطي أحد أبنائه شيئا أن يعطيه إلا بشرط أن يعطي باقي أبنائه مثل ما أعطى لهذا. وحديث النعمان بن بشير احفظه جميعنا، لما جاء بشير وأراد أن يكتب شيئا للنعمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل واحد منهم مثله؟ قال: لا. فقال رسول الله: فإني لا أشهد على جور. فلا يجوز هذا الوالد أن يكتب لبنت زيادة عن بنت، لكن إن أراد أن يقدم هبة بحيث لا تستغرق التركة في حياته لابنتي فليقدم إليهن، لكن بشرط التساوي. أسأل الله بمنه وبكرمه أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتوب علينا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح طاقت للحبيب محمد.